بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري، ولا زال الحديث موصولا حول أبواب كتاب الوضوء. ووقفنا عند قول المصنف: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، مع الحديث الأخير في هذا الباب. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. هذا الحديث أورده المصنف لما له من العلاقة السابقة من حكم ما مسه الكلب المعلم. وفي هذا السند عبد الله بن أبي السفر سعيد بن محمد، والسند كله أئمة فضلاء، وصحابي السند عدي بن حاتم، وهو من الصحابة المعمرين، وعاش 180 عاما، ولعل كان ذلك من أثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، لئن طالت بك الحياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار، ولتفتحن كنوز كسرى ابن هرمز، ولتجدن الرجل يخرج بملء كفه من ذهب أو فضة فلا يقبل منه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن طالت بك الحياة، لئن طالت بك الحياة. ويعني في أواخر حياته قال عدي بن حاتم، قال: وها أنا أرى الضعينة تخرج من الحيرة إلى بيت الله في غير جوار. وهذه كناية عن الأمن والاستقرار الذي حصل. قال: وقد شاركت في فتح بلاد كسرى ابن هرمز. ثم قال للناس: ولئن طالت بكم الحياة لترون الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. فوجه الشاهد أن لعل كما قال بعض العلماء أن سبب يعني تعميره ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني سيراه في آخر الزمان. وفي هذا الحديث يسأل عدي بن حاتم عن ما يتعلق بأحكام الصيد بالكلب، ويذكر العلماء هنا ضابط الكلب المعلم، ضابط الكلب المعلم. ذكروا له 3 ضوابط: أنه إذا استرسل خرج واسترسل، يعني إذا أطلق وأمر بالذهاب نحو الصيد فإنه يذهب، وإذا منع امتنع، يعني إذا زجر فإنه يمتنع. والأمر الثالث ألا يأكل لنفسه، ألا يأكل لنفسه، يعني لو كان عند الإنسان كلب صيد وانطلق الكلب من تلقاء نفسه دون أن يرسله صاحبه فصيده محرم لأنه صاده لنفسه. وأيضا الانزجار، إذا زجره زجر الكلب فإنه ينزجر، وهذا هو علامة الكلب المعلم. قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. يعني الكلب لما يصيد الفريسة لا يأكل منها، لا يأكل منها، فإذا أكل من الفريسة هذا دليل أنه أكل لنفسه، أكل لنفسه وليس للصيد. هذه من العلامات. وأيضا هنا ذكر سؤال آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، إذا اختلطت الكلاب، يعني هو أرسل كلبه فوجد مع كلبه كلبا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر، لأنه لا يدري هل الذي يعني صاده وأمسكه هو كلبه أم كلب آخر. وهنا قاعدة معروفة عند العلماء في الفقه، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، يعني جانب الحظر هو الذي يقدم. يعني مثلا لو إنسان أطلق الرصاص على طير، قال بسم الله وأطلق على الطير، فسقط هذا الطير، أول ما سقط سقط في الماء، سقط في الماء، هنا سقوطه في الماء يحتمل أنه مات بسبب الماء، ويحتمل أنه مات بسبب ضرب الرصاص، وضربه بالرصاص والتسمية إذا مات بسببه هذا مباح، وكونه يموت في الماء يكون ميتة محرمة. فهنا اجتمع أمران، أمر حاضر يحرم الأكل وأمر مبيح. فدائما الشريعة من باب الاحتياط تقدم جانب الحظر، ومثله هذه الصورة، يعني إذا أرسل الكلب ووجد معه كلب آخر لأنه ما سمى إلا على كلبه. وأيضا نستفيد من هذا الحديث أنه لا بد من التسمية على الكلب، فإذا أرسله من غير تسمية لم يجوز أن يأكل من هذا الصيد. وأيضا ذكر العلماء فائدة في هذا الحديث، وهو فضيلة العلم، فضيلة العلم، وهذه الفائدة ذكرها ابن القيم على وجه من التفصيل في مفتاح دار السعادة. ووجه الفائدة أن الله أباح صيد الكلب المعلم ولم يبح صيد الكلب غير المعلم، ففضل حتى على مستوى الحيوانات الكلب المعلم، وأما غير المعلم فصيده غير حلال. فاستفاد العلماء من هذا الحديث ذكر فضل العلم. وهذا كما أسلفنا فيه أن يعني لعاب الكلب الصيد لا يأخذ حكم بقية الكلاب، لا يأخذ حكم بقية الكلاب، والعلة في ذلك أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، ولأنه يشق التحرز عنه، يشق التحرز عنه، لأن الإنسان يستخدمه على الدوام، لا سيما أنه مثل الآلة، مثل الآلة التي يصطاد بها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء، وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء، وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. هذا الباب عقده الإمام البخاري لشرح نواقض الوضوء، شرح نواقض الوضوء. والأصل في نواقض الوضوء أن الإنسان إذا ثبت وضوءه فلا يرتفع إلا بدليل، فلا يرتفع إلا بدليل، والناقض يحتاج إلى دليل. هذه قاعدة مهمة جدا يذكرها الفقهاء، يعني لو كل شخص جاء لك وذكر لك أمرا من الأمور وقال هذا من نواقض الوضوء نقول له هات الدليل، هات الدليل، يعني النواقض لا تثبت إلا بالدليل. يعني إذا قام الوضوء الشرعي المتكامل الذي جاء بالوصف فقد قام وصف الطهارة بالإنسان، حتى نقول أن هذا الشيء ينقض هذا الوضوء الذي ثبت باليقين نحتاج إلى دليل. فهنا بوب الإمام البخاري إلى أن الناقض هو ما خرج من السبيلين من المخرجين من القبل أو الدبر، وهذا فيه حصر لنواقض الوضوء فقط في هذا. يعني تجدون في كتب الفقه البعض يذكر 7 نواقض والبعض 8 والبعض يقول ليس ثمة ناقض إلا هذا الخارج من السبيلين وغيره لا دليل عليه، وغيره لا دليل عليه. وهذا الذي يشير إليه تبويب الإمام البخاري. وصدر الإمام البخاري طبعا هنا في العنوان من المخرجين من القبل والدبر، هذا بدل من المخرجين. قال وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وسبق أن ذكرنا الغائط هو المكان المنخفض، المكان المنخفض، ويذكر على وجه الكناية، وجه الكناية، ويراد به قضاء الحاجة. ثم ذكر التفصيل فيما يتعلق بنواقض الوضوء. قال وقال عطاء في من يخرج منه من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. طبعا الآية التي ذكر البخاري دليل على أن الخارج من السبيلين ناقض، سواء البول أو العذرة فهي ناقضة للوضوء. هذا لا خلاف فيه، لكن ذكر العلماء الخلاف في خروج الشيء غير المعتاد من السبيلين، خروج الشيء غير المعتاد من السبيلين، يعني لو خرج من دبره الدود أو من قبله شيء من ذلك، يعني من غير النجاسات المعتادة، فهل هذا يعد من النواقض أو لا؟ فذكر قول عطاء أن خروج الدود من الدبر من النواقض، أو القملة من القبل من النواقض، قال يعيد الوضوء، وهذا هو رأي الجمهور، هذا هو رأي الجمهور أنه ناقض، وبعض يعني أهل العلم خالف، يعني جماعة خالفوا، قالوا لأن هذا من النادر، أن هذا من النادر ولا يعطى هذا الحكم، لكن الصحيح أن كل ما يخرج من السبيلين يأخذ هذا الحكم. والعلماء قالوا إذا كان خروج الريح الذي ليس له جرم ناقض للوضوء، فكيف بخروج الديدان أو غيرها؟ فهي على الصحيح من نواقض الوضوء. ثم ذكر وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. هنا أشار إلى مسألة تتعلق بالوضوء، هل الضحك ينقض الوضوء؟ طبعا بين فصل في البداية أثر جابر أن الضحك يبطل الصلاة، يبطل الصلاة إذا ضحك الإنسان متعمدا فإنه يعيد الصلاة. طيب في الوضوء إذا ضحك الإنسان هل يعيد الوضوء؟ الراجح أنه لا يعيد كما نقل عن جابر بن عبد الله، خلافا لمن؟ للحنفية. الحنفية يرون أن القهقهة تنقض الوضوء، تنقض الوضوء، واستدلوا بحديث مرسل جاء عن أبي العالية أورده الدارقطني وغيره أن الصحابة ضحكوا من رجل أراد أن يسقط في بئر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء. وقد فصل العلامة الألباني في هذا الحديث وبين ضعفه في إرواء الغليل أنه لا يصح، فلا يوجد دليل على أن الضحك ينقض الوضوء، يعني هو يبطل الصلاة إذا تعمده الإنسان، أما الوضوء فلا يعد ناقضا له. ثم قال وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، وهذا هو الصحيح خلافا لمن قال بغير هذا. يعني لو إنسان توضأ وبعد الوضوء ذهب إلى الحلاق وحلق شعره وكان قد مسح على رأسه، فهل يلزمه إعادة الوضوء؟ لا يلزمه. طبعا هناك فريق من أهل العلم قالوا أن هذا الجزء الذي تطهر عليه قد زال، قد زال، ولذلك زال عنه حكم التطهر فعليه إعادة الوضوء، يعدونه ناقضا، والصحيح أنه ليس بناقض لأن هذا وصف قائم به، كخلع الخف نفس الحكم، إذا توضأ إذا مسح الإنسان على خفه، مسح الإنسان على خفه ثم جاء عند باب المسجد وخلع الخف، هل انتقض وضوءه أو تيممه أم هو باق؟ باق لا شك، لم يزل عنه هذا الوصف. قال فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث، وهذا يعني يعضد تبويب الإمام البخاري أن الوضوء إنما يكون من الحدث. وأبو هريرة جاء عنه في الأثر أنه الصوت أو الريح، يعني الخارج من السبيلين. ثم ذكر مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي مسألة الدم، هل خروج الدم ينقض الوضوء؟ قال: ويذكر عن جابر، والحديث موصول في الصحيح في مواضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. قصة معروفة في الحراسة، وأنه رمي بسهم ثم بآخر ثم بثالث، وقد أكمل صلاته والدم ينزف منه، ولم يعد الصلاة، لم يعد الصلاة. فاستدل به الإمام البخاري رحمه الله هنا أن الدم لا ينقض الوضوء، أن الدم لا ينقض الوضوء. ومن قال أن الدم ناقض للوضوء؟ قال أن هذه الحالة الدم لا يمكن إيقافه، الدم لا يمكن إيقافه. وذكروا أيضا أن هذا الدم ينفصل عن الجسد، يعني لما يعني يخرج من الإنسان أثر الإصابات في المعارك فإنها تنفصل عن الإنسان، أي تخرج بعيدا. وهذا طبعا من التكلف الشديد عند الفقهاء، لأن الإنسان يعرف أن الدم الخارج لابد أن ينزل على الجسد وينزل على الثياب، فلديهم طبعا تكلف. وبعضهم قال أن هذا في مقام الضرورة، أن هذا في مقام الضرورة، وأنه في معركة ولا يستطيع أن يغير ثيابه أو يعيد الوضوء على إثر ذلك. أيضا قال: وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. والحسن تابعي، وإذا قال ما زال المسلمون ينصرف إلى الصحابة، ينصرف إلى الصحابة، أن الصحابة كانوا يصلون في المعارك في الدماء، يعني الإصابات موجودة ولم يكونوا يعيدون الوضوء. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. هذه أقوال للعلماء، أنه يعني الدم ليس بناقض، وليس على الإنسان الوضوء إذا خرج منه الدم. قال: وعصر ابن عمر بثرة، البثرة التي تكون في الوجه، يعني الحبة التي تكون في الوجه، قال: فخرج منها الدم ولم يتوضأ، ولم يتوضأ. وهذا يعني من أدلة من قال أنه لا فرق بين الدم اليسير وبين الدم الكثير في الحكم، فكلاهما لا يعد من النواقض، لا يعد من النواقض. يعني البعض قال أن الدم الكثير في المعارك يصعب التحرز عنه، أما الدم اليسير فنجس يعيد الوضوء. يقال لهم هذا الأثر، أثر ابن عمر، يدل على أن التفريق غير صحيح، وأنه لا يعاد الوضوء ولا ينتقض الوضوء بالدم، سواء كان الدم قليلا أو كان الدم كثيرا. أيضا ذكر: وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، أكمل صلاته مع خروج الدم من فمه. وقال ابن عمر والحسن: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، غسل المحاجم لإزالة الدم، يعني أماكن الحجامة فقط، ولم يؤمر بإعادة الوضوء، إعادة الوضوء. وهذا يعني هو التحقيق في هذه المسألة، أنه لا يوجد دليل صريح على أن الدم ينقض الوضوء. الدم الذي ينقض الوضوء بالإجماع هو الدم الخارج من السبيلين. الدم الخارج من السبيلين هو الذي ينقض بالإجماع، ويدخل فيه الدماء الخاصة بالنساء، النفاس والحيض والاستحاضة. وأما غيرها فالأصل البراءة. ونحن ذكرنا القاعدة أن الذي يقول أن الدم ناقض نقول له هات بدليل واحد يدل على أن الدم ينقض الوضوء. طبعا هم يستدلون بدليل، لكن لا يسلم لهم من جهة اللغة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة اغسلي عنك الدم، اغسلي عنك الدم، فهم قالوا أن الدم هنا الألف واللام للجنس، ويفيد حقيقة الدم، يعني كل الدماء تغسل، كل الدماء تغسل. لكن هذا يعني من جهة اللغة لا يسلم، من جهة اللغة لا يسلم. لماذا؟ لأن الألف واللام هنا للعهد وليس للجنس. يعني الألف واللام جاءت في قصة المرأة التي سألت عن الدم، سألت عن هذا الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم، فدل أن هذا الحكم خاص بدماء النساء، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يصرف الألف واللام العهدية إلى الجنسية، وهي التي تعرف عند العلماء بالسياق، يعني دلالة القصة والسياق تبين لنا نوع الألف واللام، هل هي للجنس تفيد العموم كل الدماء، أم هو خاص وشيء معهود. هنا هو شيء معهود، وهو الدماء الخاصة بالنساء. وأيضا يعني العلماء يعني الذين رأوا أن الدم ليس بنجس وليس بناقض للوضوء استدلوا بأشياء كثيرة جدا، منها يعني قاعدة ما أبين من حي فهو كميته، ما أبين من حي فهو كميته. ويعني قالوا إذا الدم خرج من الإنسان ما حكم ميتة الإنسان؟ إذا مات الإنسان هل جسمه طاهر؟ نعم طاهر. كذلك العضو المنفصل منه فهو طاهر، العضو المنفصل منه فهو طاهر. يعني هذه قاعدة فقهية، ما أبين من حي فهو كميته، ما أبين من حي فهو كميته. يعني أي جزء يعني يعزل أو ينفصل من حيوان أو من كائن حي يأخذ حكمه إذا كان ميتة، إذا كان ميتة. يعني هب لو أننا كان لدينا غنمة وقطعنا جزء من لحمها وهي حية، هذه الغنمة لو ماتت ما حكمها؟ ميتتها نجسة ويعني تحرم هذه الميتة. كذلك هذا اللحم المنفصل له نفس الحكم، اللحم المنفصل له حكم هذا الحيوان في وقت كونه ميتة، نفس الإنسان. الإنسان لو انفصل جزء من جسده أو شيء من دمه نقول ما حكم الإنسان إذا مات؟ طاهر. كذلك الدم طاهر، وكذلك هذا اللحم طاهر. هذه قاعدة معروفة فقهية، وطبعا العلماء استثنوا منها صور، يعني صورة الطريدة إذا كان الحيوان وحشي ولا يمكن أن يصطاد، يعني مثل البقر الوحشي لا يمكن أن يصطاد إلا بتقطيعه، أن يرمى يعني يركض وراءه ويرمى ويقطع. فقالوا في هذه الحالة يعني ما أبين منه فهو يعني حلال وليس بنجس. وكذلك المسك الذي يستخرج من الغزال بعدما يعني ييبس وينفصل عنه، لا تهمنا هذه التفاصيل، لكن هذه القاعدة تبين لنا يعني ما أبين من حيفه كميته أن الدم المنفصل من الإنسان طاهر، لأن الإنسان لو مات فإن جسده طاهر، كذلك الأشياء المنفصلة عنه. إذن هنا كل ما ذكره الإمام البخاري في هذه الآثار الأخيرة، أراد به الإمام البخاري أن يقرر أن الدم ليس من النجاسات، أن الدم ليس من النجاسات إلا الدماء المعروفة، الدماء الخارجة من السبيلين، ومنها كما ذكرنا دماء النساء. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. هنا ذكر في هذا الحديث فضل انتظار الصلاة، فضل انتظار الصلاة. وجاء في هذا الحديث أن الإنسان له حكم المصلي ما دام ينتظر هذه الصلاة. وهنا ذكر العلماء أن من تعاطى أسباب الصلاة كان في حكم المصلي، كان في حكم المصلي. يعني إنسان جلس بعد صلاة المغرب ينتظر صلاة العشاء فهو في حكم المصلي طوال هذا الوقت، طوال انتظاره كأنه يصلي، وهذا من جهة الأجر، من جهة الأجر وليس من جهة الحكم، ليس من جهة الحكم. يعني هل يجوز له أن يتكلم؟ نعم يتكلم، لأنه ليس في صلاة، ولكن له أجر المصلي، له الأجر، أجر انتظار الصلاة. ولكن هذا الأمر مقيد. قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. إذا أحدث ذهب عنه هذا الحكم، ذهب عنه هذا الحكم. يعني انتظار الإنسان الصلاة وجلوسه في المسجد مقيد بعدم الحدث، فإذا أحدث يأخذ هذا يعني الحكم أنه يزول عنه هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين الحدث، أن الرجل العجمي سأل عن الحدث فبين أنه الصوت الذي يخرج من الإنسان. وسؤاله عن الحدث لأن الحدث أمر مشترك، الحدث أمر مشترك. الحدث يطلق على الحدث الحسي ويطلق على الحدث المعنوي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آوى محدثا، من آوى محدثا، يعني من آوى من فعل بدعة أو جريمة أو أحدث حدثا في الإسلام، فيطلق على الجانب المعنوي ويطلق على الجانب الحسي. وفي الجانب الحسي فيه تفصيل، قد يراد به الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فهنا الأعجمي لما يسأل، لأن هذه الكلمة محتملة لعدة معاني، فبين أبو هريرة رضي الله عنه المعنى المقصود في هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة يعني الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا إذن أورد هذا الحديث من حديث عباد بن تميم عن عمه، وشيخ البخاري هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهذا السند رجاله كلهم أئمة حفاظ، وفيه رواية الراوي عن عمه عباد بن تميم عن عمه. ومضى معنا مثل هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه التأكيد على ما بوب عليه الإمام البخاري أن الذي ينقض الوضوء هو الخارج من السبيلين، هو الخارج من السبيلين. وفيه أيضا البقاء على اليقين، البقاء على اليقين. وهذا الحديث فيه دفع الريبة، دفع الريبة، وخاصة لمن لديه وسواس أو من يشكو من الغازات، فإنه لا يخرج أو لا ينتقض وضوءه إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحة، يعني على وجه اليقين، لأن القاعدة أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر بن أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. وهذا الإسناد مر معنا رجاله، وذكرنا محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب من سبي من بني حنيفة، وفيه أن علي بن أبي طالب يقول أنه كان رجلا مذاء، والمذي هو السائل الرقيق الذي يخرج بعد الشهوة، عقب الشهوة، وهذا شرط أنه يخرج للشهوة، لأنه قد يخرج الإنسان بسبب مرض، فإذا خرج لمرض فإنه لا يلتفت إليه. وذكر العلماء أن الناس يتفاوتون في هذا الأمر، من الناس من لا يمذي أصلا، لا يأتي المذي أصلا، ومن الناس من لديه مذي يسير، ومنهم من المذي فيه مبالغ، يعني كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان رجلا مذاء. قال: فاستحييت، وهذا فيه الحياء. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، وهذا فيه التوكيل في الإفتاء، التوكيل في الإفتاء، لكن الإنسان يحرص أن يوكل الثقة الذي يعرف يعني كيف يسأل وكيف يطرح هذا السؤال. والحديث يبين يعني حكم المذي، وأنه أحد الأمور التي تخرج من السبيلين، وأن فيه الوضوء. والعلماء يقولون المذي بين البول والمني، وإذا خرج المذي من الإنسان فإن الإنسان يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ، وإذا جاء المذي على الثياب فإنه ينضح الثياب بالماء، يعني يرشه بالماء، ولا يلزم فيه الغسل كما قال العلماء أنه مخفف. نقف عند هذا القدر من التعليق على صحيح الإمام البخاري، ونستأنف في اللقاء القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.